الحمد لله، الحمد لله من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا واصطفانا على الأمم واجتبانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا ومولانا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أصدق العالمين بيانا وأفصحهم لسانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإيمان، ما أجمل الحديث حينما يكون عن النزاهة والأمانة، وما أروع الكلمات حين تدبج في التحذير من الاختلاس والخيانة. ولكن أجمل من ذلك وأروع أن نرى الأمانة رجالا والنزاهة فعالا. نراها في شخصيات رجال عاشوا في دنيا الناس، رأوا طنين المال والرنينة، وكانت لهم نفوس كغيرهم، يحبون المال حبا جما، تأمرهم أنفسهم بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. بيد أن هذه النفوس كانت ملآ بالإيمان والتقوى، والإيمان وتقوى الله عز وجل تلجم صاحبها عن كل كسب خبيث. كانت لهم أخلاق عالية سامية، ترفعوا بعدها أن يوصفوا بشيء من الخيانة. بين جوانحهم خوف الله ومراقبته، واستشعار الحساب يوم الحساب على الفتير والقطمير قبل الكثير والكبير. إن الحديث عن الأمانة ليس هو حديث أخلاقي فحسب، وليس حديث عن إصلاح الدنيا فحسب. إن الحديث عن الأمانة حديث عن الإيمان، فلا إيمان لمن لا أمانة له، قالها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن صفات أهل الإيمان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن تضيع الأمانة وأن يؤتمن الخائن ويخون الأمين. فتعالوا عباد الله نقلب صفحة النزاهة والأمانة في تاريخ خير جيل، وكيف حالهم مع الأمانة. فتراجم هؤلاء مواعظ صامتة، وحياتهم وأخبارهم مثلاً وسلفاً ليس للمسلمين فحسب، بل وللأجيال والبشرية جمعاء. ومع رمز الأمانة ودرة النزاهة وأمين من في السماء مع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تحلى بالأمانة ولازمها في صباه وبقي عليها في شبابه، عرفته مكة وأسواقها وجبالها وسهولها، عرفت فيه النزاهة والصدق حتى لقب بالصادق الأمين قبل أن يأتيه الوحي من رب العالمين. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضور ذات ليلة على فراشه، قد طار النوم عن أجفانه من أمر أهمه، والمهموم لا ينام، فيسأل: ما أسهرك يا رسول الله؟ ما أسهرك يا رسول الله؟ ما الذي جعل الأرق يلازمك فلم تغمض لك عين؟ ما الأمر؟ ما الخبر؟ إنها تمرة. نعم، تمرة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تحت جنبه فأكلها، فتذكر أن عنده تمر من تمر الصدقة قد أودعه عنده وهي لا تحل له، فخشي أن تكون تمرة من عرض هذا التمر. لقد خاف صلى الله عليه وسلم أن يكون أكل شيئا لا يحل له وهو مؤتمن عليه، كم هو زهيد أمر التمرة في أعين الناس، ولكنها في أعين الأمناء العظماء ليست بيسير. إنها تمرة واحدة، ولو أكلت لم تضر أحدا، فكيف تكون حاله صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الشيء يتعلق فيه أذى للناس أو أكل لحقوقهم بغير حق؟ نعم، لقد استعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر التمرة، لأن القضية قضية أمانة، فمن هون شأن التمرة رق في قلبه مثلها أو أعلى منها. وهكذا تهون الأمانة في قلب العبد حتى يطبع عياذا بالله على الخيانة. ومع شامة أخرى في تاريخ الأمناء مع الصديق رضي الله عن الصديق، كان رضي الله عنه صاحب تجارة قبل الخلافة، فلما ولي الخلافة خرج كعادته يريد السوق حاملاً على كتفيه لفافةً كبيرةً من الثياب، وفي الطريق يلقاه عمر فيسأله: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال إلى السوق. فقال عمر: إلى السوق وقد وليت أمر المسلمين. فقه عمر أن الإمارة والتجارة لا يجتمعان. فقال أبو بكر: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال عمر: انطلق معنا لنفرض لك شيئا من بيت المال. وبعد مشاورات بين الصحابة اتفقوا أن يفرض للخليفة بعض شاة كل يوم و250 دينارا في العام في مقابل تفرغه لأمر الناس. ولم يزل الصديق على هذا الراتب وعلى هذه النفقة يأخذ منها قدر حاجته بلا سرف، فأنفق رضي الله عنه في مدة خلافته 8000 درهم. فلما حضره الموت قال: إذا أنا مت فخذوا من مالي 8000 درهم وردوها في بيت المال. فلما مات رضي الله عنه جاء الرسول إلى عمر بهذه الأموال، فبكى عمر وقال: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. ومع الخليفة الثاني الذي كان عجوبة في أمانته وديانته، مع الفاروق رضي الله عن الفاروق الذي جاءته كنوز كسرى وقيصر صاغرة مطاطية حتى وضعت تحت قدمه، فتحت المدائن عاصمة الفرس وجمعت غنائمها، فإذا هي تزيد على 80 مليون، وحملت إليه الكنوز والمجوهرات المرصعة بالذهب في رواحل كثيرة. فلما وصلت المدينة ورآها عمر وقف متعجبا منها ومعجبا بأمانة من جاءوا بها، فقال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال علي رضي الله عنه: عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت. لقد كان الفاروق رضي الله عنه حريصا على مال المسلمين أشد من حرصه على ماله، لأنه استشعر أنه مؤتمن عليه، فكان كثيرا ما يراقب إبل الصدقة وينظر فيها، بل ربما ندب بعض الإبل أي هرب، فترى عمر يركض خلفها ليرجعها إلى معاطنها حتى لا تضيع. عين عمر رجلا اسمه معيقيب على بيت مال المسلمين، فكنس مرة بيت المال فوجد فيه درهما، فدفعه معيقيب إلى ابن لعمر، فقال معيقيب: فانصرفت إلى بيتي فإذا رسول عمر يدعوني، فجئت فإذا الدرهم في يد عمر، فقال: ويحك يا معيقيب، أردت أن تخاصمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدرهم؟ نعم، رد عمر الفاروق: الدرهم ليس من أجل استغنائه عنه، وإنما من أمانته وخوف محاسبتي على مال لا يحل. رده وأغلق باب كل تأويل، في وقت كان بعض أهله يسأله المال ليشتري بعض الحلوى، فيعتذر عمر ليس بخلا ولكنه لا يجد قيمتها. وحين طعن عمر وحس بالأجل نادى ابنه عبد الله وقال له: انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000. قال: فأدِّ عني هذا المال. عباد الله، ومع رجل أدهش أهل التاريخ وأدهش أهل الزمان في أمانته ونزاهته، مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي بدأ خلافته بتطبيق مبدأ الأمانة، نظر أولا إلى ثروته فرأى أن ذلك ثراء حصله من بيت مال المسلمين، فباع ما يملك ورده في بيت المال، ثم غدا على زوجته فاطمة بنت عبد الملك ابنة الخليفة وزوجة الخليفة وأخت الخليفة، بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها، غدا إليها فخيرها بين ثرائها وحليها وبين أن تبقى معه، فاختارت زوجها، تخلت عن كل حليها وأموالها إلى بيت مال المسلمين. ثم كتب إلى بني عمومته من أمراء بني أمية، فوعظهم وذكرهم أن يردوا الأموال إلى خزائن الدولة، ثم قطع عنهم كل صلات كانوا يأخذونها وهدايا كانوا يستلمونها. نعم، لقد استشعر عمر عظم شأن الأمانة، فخاف فعف فعدل. وقف عمر رحمه الله يوما يقسم تفاح الفي، فتناول ابن له صغير تفاحة من بيت المال من الفي، فانتزعها من فيه فأوجعه، فسعى إلى أمه باكيا، فأرسلت إلى السوق فاشترت لولدها تفاحة. فلما رجع عمر وجد هذه التفاحة، فقال: يا فاطمة، هل أتيت شيئا من هذا الفيء؟ قالت: لا. وقصت عليه القصة، فقال: والله لقد انتزعتها من ابني وكأنما نزعتها عن قلبي. ولكن كرهت أن أضيع نصيبي من الله عز وجل بتفاحة من بيت مال المسلمين. وأسس عمر مبدأ أن أملاك الدولة لا تستخدم في المصالح الشخصية، كتب إلى عامل له يشتري له عسلا، وأمره ألا يركب دابة وضعت لمصالح المسلمين، لأنه سيشتري شيئا خاصا بعمر، فما كان منه إلا أن ركب دابة من دواب البريد. فلما أتى قال: على أي دابة ركبت؟ قالوا: على البريد. فأمر بذلك العسل فبيع، وجعل ثمنه في بيت مال المسلمين، وقال: أفسدت علينا عسلنا. واشتهى عمر العنب مرة فجيء به إليه، فأراد أن يتأكد، فتبين له أنه جيء به في دواب الإمارة، فقال: أعوذ بالله، تحرك دواب الإمارة لقضاء شهوة عمر؟ لو كان أحد غيري لما بعثتم لأجله دواب الإمارة. ثم أمر بهذا العنب فخرج به إلى السوق وبيع وتصدق بثمنه. أتت إلى عمر امرأة من العراق تشكو ضعفها وكثرة بناتها، فلما دخلت داره قلبت طرفها فيه، فإذا هي ترى دارا وضيعة وهيئة متواضعة، فجعلت تتعجب مما ترى. فقالت لها فاطمة زوجة عمر: ما لك؟ قالت: لا أراني إلا جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخراب. فقالت لها فاطمة: إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك. نعم، لقد حفظ عمر أمر الأمانة في أشهر معدودات، حتى عمت البركات وفاضت الأموال واستغنى الناس، فكان عمال الخليفة ينادون في الأمصار: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كل هؤلاء، بل بلغ أن عماله كانوا يحملون الزكاة فلا يجدون من يأخذها. تلك عباد الله طرف يسير من مواقف كثيرة من الأمانة واستشعار السلف لها، لا يسع النفس بعدها إلا أن تقف خاشعة مترضية عنهم، راجية من ربها الكريم أن تتأسى بها: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله، أما بعد، فيا أيها الكرام، هذه بعض أخبار سلفنا مع الأمانة، فما خبرنا نحن مع الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما خبرنا نحن مع حقوق الناس والتي تساهل فيها كثير من الناس إلا ما رحم ربي؟ ما خبرنا مع وظائفنا التي نكتسب منها مالا؟ هل أديناها على الوجه المطلوب حتى نكتسب طيبا؟ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما عرف حق الأمانة كل موظف مستهتر بأمر المراجعين وأخر معاملاتهم وتشاغل عنهم بدردشة في جوال أو طعام أو استئذان؟ ما أدى الأمانة ذلك التاجر الذي جعل الأيمان الكاذبة وسيلته في الترويج لسلعته، أو استخدم الغش التجاري في تزيين بضاعته؟ ما عرف الأمانة ذلك المسؤول الذي جعل من منصبه قنطرة له نحو الثراء، وكأن ما تحت يده هو ملك له يتصرف منه، وكأنه مالك له ليس بمؤتمن وليس بمسؤول عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا فيه خيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. حرام وسحت وآثام أن يأخذ أي مسؤول مكافأة على عمله، أو يتفق مع جهة أخرى في ترسية مشروع حكومي مقابل عمولة تدفع له. هذا رجل من الأزد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: ما بال العامل؟ نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه ينظر أيعطى أم لا؟ لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء، أو بقرة فلها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فاتقوا الله ربكم أيها المسلمون وراقبوه، في أعمالكم وأماناتكم ووظائفكم ومكاتبكم وشركاتكم، فإنه مطلع على سركم وعلانيتكم، ومحاسبكم على أعمالكم وأموالكم. وحتى وإن قدر أن أحداً فرط في أمانة أو أخذ مال ولا أحد يطلع عليه، وتفنن أن لا يطلع عليه أحد، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وتذكر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الأمانة عباد الله عامة، فهي أمانة ليست في الأموال وحسب. توحيد الله والقيام بعبادته أمانة، الصلاة أمانة، برك بوالديك أمانة، حفظك لجوارحك أمانة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، تربيتك لأولادك أمانة، قيامك أيها الطبيب بمسؤوليتك في طبك أمانة، قيامك أيها المهندس بتقوى الله عز وجل فيما تقدمه من عمل أمانة كذلك، والمستشار مؤتمن كما قال صلى الله عليه وسلم. فشأن الأمانة يا أهل الإيمان شأن كبير، فإن ضاعت حلت الخيانة، وإذا حلت الخيانة عشعش الفساد وعشعش النفاق، وإذا ضيعت الأمانة خربت الديار، فسدت الأمصار، ساد الخلاف وعم التشاحن. ضياع الأمانة سيئات تبقى آثامها في عنق كل خائن حتى بعد مماته بحجم ضرره على الناس ودعائهم عليه. فما أحوجنا أن نتذكر وأن نذكر بعضنا بشأن الأمانة، وأن نحاسب أنفسنا ملياً على التقصير فيها، وأن نربي أبناءنا وموظفينا وشبابنا على استشعار شأن الأمانة، فبها تصلح المجتمعات وتحفظ الحقوق ويسود العدل ويستقيم العيش، وبها يصلح أمر الدين. ومن أبرز صفات عباد الله المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والأمانة، ونعوذ بك من النفاق والخيانة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الصادق الأمين أعلم الناس بالله وأشدهم لو خشية. فاللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا وأولادنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توباتنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن تجزيهم الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم يا قوي عزيز أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان، كلهم في فلسطين، وأخرج اليهود أذلة صاغرين. اللهم كلهم في الشام واليمن. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، وبارك لنا في مصرنا ومقدسنا وعراقنا. اللهم قرب للمسلمين كل خير وأبعد عنهم كل شر يا رب العالمين. اللهم كل إخوان المسلمين المستضعفين والمجاهدين في سبيلك مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أشدد وطأتك عليهم. اللهم ألق الرعب في قلوب النصيرين وأعوانهم. اللهم خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا ووزاراتنا في من خافك واتقاك واتبع الأمانة والعدل يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك أن تغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.